بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في درس أمس عند هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخوله المدينة، وذكر الزهري عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين، تجارا هكذا لفظ مضبوط في صحيح البخاري. وتجار جمع تاجر، تاجر يجمع على تجار وتجار، وضبطه محقق البداية والنهاية بتجار، ولكن قد يكون هذا اجتهد منه، لأن في صحيح البخاري اللفظ مضبوط هكذا تجارا. وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، أي الحرة الغربية، لأن الحرة الغربية هي التي جهت إلى جهة مكة وليست الحرة الشرقية، هذا معروف لمن يعرف المدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. تلقوه بظهر الحرة، أي في الجهة التي تلي مكة، بظهر الحرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بهم إلى المدينة، وإنما عدل بهم إلى ذات اليمين. تعرفون يعني الذي القادم من مكة عن طريق الهجرة، إذا أخذ ذات اليمين فإنه سوف يصل إلى قباء، فالنبي أخذ إلى جهة قباء، أخذ بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. ديار بني عمرو بن عوف هي قباء، وكان دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صامتا، يعني الذي قام يتكلم ويخطب أبو بكر، والنبي كان صامتا. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحيي أبا بكر، يظنونه أنه هو النبي، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عند ذلك. وهذا يدلك على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يميز نفسه عن الناس في مجلسه وفي حديثه وفي أوضاعه عليه الصلاة والسلام. فلبث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، أي بقي في قباء نحو الأسبوعين تقريبا، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن بقي النبي 14 ليلة في قباء وبنى المسجد وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، أي النبي صار من قباء إلى جهة مسجده، وأدركته الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وصلى الجمعة هناك في مسجد معروف اليوم بمسجد الجمعة. إذا مشيت إلى طريق قباء النازل يأتيك هذا المسجد الضخم، مسجد الكبير معروف عن يمينك، هناك صلى عليه الصلاة والسلام الجمعة. فسار يمشي معه الناس حتى باركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. طبعا من قباء إلى موضع مسجده هناك قبائل وأحياء وبيوتات أهل المدينة، فكان كل مرة على حي عليه الصلاة والسلام أو على أهل البيوت يطلبونه أن ينزل ضيفا عليهم ويأخذون بخطام ناقته، يعني يريدون الشرف أن يتشرفوا بنزول رسول الله عليه. فالنبي كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة اتركوها. فكانت الناقة تمشي تسير والناس معها، والنبي يقول اتركوها كما جاء في السير، يعني حتى بركت الناقة سبحان الله في موضع مسجده اليوم، في ذلك الموضع، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال الغلامان اليتيمان: لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، لأن هذا مال يتيم، لو أن النبي أخذه هكذا بدون ثمن لا تكلم المنافقون ولا تكلم اليهود وتكلم المشركون أخذ مال الأيتام، لأن الناس طبعا المغرض دائما يأخذ ماله ويترك ما عليه، هذا معروف، المغرض لا ينقل الصورة كما هي ولا ينقل الحقيقة كما هي، وإنما يأخذ الجانب الذي يستطيع من خلاله أن يشوه وأن يدس. وهذا الأسلوب مع الأسف يعني أسلوب مكشوف عند كل مغرض وحاسد وكل عدو وخصم. فالآن النبي لو أخذ هذه الأرض، أرض الأيتام هذه، لو أخذها بدون ثمن لقالوا أخذ أرض الأيتام واغتصب أرض الأيتام، خذ من هذا الكلام، ولكن النبي أخذها بالثمن حتى يسد أفواه المغرضين والمنافقين عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أيتام ربما ليس لهم مال، ربما هذا هو الدخل الوحيد لهم، فلو أخذه بدون مقابل كان في هذا ضرر عليهم، فالنبي من رحمته دفع لهم مالا. وهكذا ينبغي أن يعامل الأيتام والأرامل والمساكين والضعفاء والذين ليس لهم يعني أموال، يعني أن يعاملوا هذه المعاملة ألا نضر بهم حتى ولو أرادوا الخير. لو جاءنا مسكين ومثلا أراد أن يتبرع مثلا ببيته أو أرضه أو سيارته، يعني هل نقبل؟ لا ما نقبل، لأن هذا حقيقة فيه ضرر عليه، ليس كذلك؟ فيه ضرر عليه. وهكذا الفقه النبوي في هذه المسألة، والله المستعان. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. الصحابة اجتمعوا مع النبي في بناء المسجد. النبي أول ما نزل المدينة هناك ثلاثة أعمال جديدة فعلها عليه الصلاة والسلام. العمل الأول بناء المسجد، المركز الديني، القاعدة، المعهد، مركز التعليم والتهذيب والتزكية، المسجد، هذا أول عمل. ثانيا عقد معاهدة ليضبط فيها أحوال المدينة، المدينة فيها عرب وفيها يهود، فيها مسلمون فيها مشركون، يعني فيها طوائف، فلابد من معاهدة لتضبط الأحوال حتى ما يكون في اعتداء، ما يكون في اضطراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجرى اتفاقية، معاهدة بينه وبين من كان في المدينة من المشركين ومن اليهود، واليهود مع الأسف اليهود أهل غدر، نقضوا هذه المعاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم نقضوا كما سيأتي. العمل الثالث الجليل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذه من السياسة النبوية الحكيمة، بناء المسجد، اتفاقية أو معاهدة بين أهل المدينة حتى كل إنسان يعرف حدوده ويعرف ما له وما عليه. ثالثا المؤاخاة لشد لتوثيق العلاقة وتأكيد المحبة بين المسلمين، آخى بين المهاجرين والأنصار كما سيأتي. الآن نكون نبحث في العمل الأول بناء المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت، لأن الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له. فالنبي عليه السلام ما كان يحسن أن يقول الشعر، سبحان الله، ما كان يحسن أن يقول الشعر، ولم يتمثل إلا بهذا البيت فقط. وهذا تكذيب للمشركين الذين قالوا عنه إنه شاعر. يا سبحان الله، شاعر ولا يستطيع، والله النبي ما استطيع أن يأتي ببيتين، سبحان الله، الله عز وجل ما علمه الشعر، ما مكنه من ذلك، ويقولون عنه شاعر، سبحان الله، والله المستعان. ومعلوم أن الشاعر، يعني الشاعر، الشعراء المتميزون هؤلاء البارزون، مشاهير الشعراء، فيهم صفة سبحان الله في أغلبهم: الحافظة الواعية لآلاف الأبيات من الشعر، يعني نوابغ الشعراء يحفظون دواوين، مو قصائد، يحفظون دواوين، وكلما حفظ الإنسان من الشعر أكثر كلما نبغ فيه أكثر، هذا معروف. وكل شاعر تجده في الغالب يكون حافظا، يكون حافظا لأبيات مئات وآلاف، بعضهم دواوين. يعني أغلب الشعراء البارزين في العصور المتأخرة أقلهم حفظا يحفظ ديوان المتنبي، يعني أقل واحد يحفظ ديوان المتنبي، بعضهم يحفظ المعلقات السبع، يحفظ دواوين شعرائها، ويحفظ ديوان الحماسة، ويحفظ، يعني هذا شيء معروف. طيب، هل يمكن أن يكون شاعرا يا معاشر المشركين تقولون عنه شاعر وهو لا يستطيع أن يقيم بيتا واحدا من الشعر حتى لو كان عن غيره؟ سبحان الله، والله المستعان. الدرس الحادي عشر: بعض أحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية. أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رضي الله عنه. النبي لما نزل في هذا الموضع وبركة الناقة، بدأ عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد. طيب، في هذه الأثناء، في أثناء بناء المسجد هذه الأيام، لم يكن عنده منزل، ما في بيت، فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري كما سيأتي. فلما بني المسجد وبنيت الحجرات في ذلك الوقت، عليه الصلاة والسلام لم تكن معه إلا امرأة واحدة، هي من سودة، فبنيت له حجرة واحدة. ثم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كلما تزوج امرأة بنى لها حجرة، وهكذا، فبنى المسجد وبنى له بيتا بجوار المسجد إلى الجهة الشرقية، يعني في موضع قبره اليوم عليه الصلاة والسلام. هكذا بني المسجد وبنيت بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل بناء المسجد كان ينزل، كان نازلا في دار أبي أيوب. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي أنه قال: حدثني أبو أيوب قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يأتون المسلمون، يأتون المسلمون بكثرة، فيعني لو كان في العلو لشق ذلك على أهل البيت، فالأرفق والأفضل به عليه الصلاة والسلام وبأهل البيت أن يكون في السفل. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في سفله، وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا. تأمل في هذا الموقف العجيب. فلقد انكسر حب لنا، الحب الجرة، فيه ماء، انكسرت الجرة وفيها الماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منه شيء فيؤذيه. الماء انسكب على السطح وما في قطيفة إلا هذا عندهما، فطفق ينشفان الماء خشية أن ينزل الماء على النبي فيؤذيه. احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، احترام عظيم وتقدير عظيم لضيافته ونزوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. الله أكبر، والله هنيئا له. من ضيفه؟ أكرم مخلوق على الله. يقول لي: الموضع الذي يأكل منه النبي يأكلان منه يبتغيان البركة. يقول: حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوا. النبي يناجي، يأتي جبريل، يأتي الملك يكلمه، فما ينبغي أن تكون منه رائحة بصل أو ثوم. النبي كان يكره هذه الخضروات، يكرهها ما يأكلها لما لها من الرائحة الكريهة. قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد، أي الثوم أو البصل. الثوم حلال، البصل حلال، النبي عليه السلام كان يتركه تنزها، ولذلك قال: فأما أنتم فكلوا. هذا حادث وقع في تلك الأيام، وفاة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أحد النقباء، أحد أصحاب النبي عليه السلام، من السابقين الأولين من أهل المدينة من أسلم. ومات في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة، والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان أبو أمامة نقيبهم، فقالوا له: يا رسول الله، إن هذا قد كان منا حيث قد علمت، فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم. النقيب يعني المسؤول عنهم، المسؤول والمشرف عليهم، هذا النقيب. أبو أمامة كان نقيبا على بني النجار، فطلب من النبي أن يقيم شخصا مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لهم: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. وكره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يخص بها بعضهم دون بعض، فكان من فضل بني النجار الذي يعدون على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نقيبهم. يعدون يعني إذا أخذوا يعدون المناقب والمآثر، يعدون هذه المنقبة. من نقيبهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف لهم. الآن نأتي إلى العمل الثاني. انتهى بناء المسجد، الآن المعاهدة النبوية بالمدينة. قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. قلت: وقد ساق ابن إسحاق كتاب الموادعة بتفاصيله، وسوف أورد بعض بنوده، يعني بعض بنوده المهمة، وإلا البنود كثيرة. إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إذن هذا البند يعلن الولاء بين المؤمنين، يعني في السلم وفي الحرب المؤمنون يد واحدة، كلهم على من سالموا وكلهم على من حاربوا. إذن ما في هناك اتفاقيات هكذا جانبية، أو كما يقال في هذا العصر أحادية الجانب، ما في فئة من المؤمنين تعاهد أو تعاقد فئة أو تحارب فئة أو تسالم فئة، لا، كلهم يد واحدة في سلمهم وفي حربهم. كذلك اليهود أيضا يدخلون في هذا البند. اليهود هنا يقول: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. حتى اليهود أيضا معنا في السلم ومعنا في الحرب، ما ننصر أحدا عليهم ولا نظلمه، جيد، ولهم الأسوة. وكذلك أيضا إذا اعتدي عليهم ننصره، هذا في أول الأمر، جيد. إنه البند الثاني: إنه لا يجير مشرك، أي من مشركي أهل المدينة، إنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسها ولا يحول دونه على مؤمن. هذا بند مهم حتى يقطع الصلة بين مشركي المدينة ومشركي مكة، ما تكون هناك معاضدة ومناصرة. يعني أنتم يا معاشر المشركين في المدينة ما لكم علاقة بمشركي مكة، ما في نصر لهم، ما تنصرونهم، ما تدفعون عنهم، ما في حماية، جيد. حتى أموال قريش، أموال قريش، قوافل قريش ما لكم فيها علاقة، لو نحن هاجمناها وأخذناها أنتم ما تنصرونه ولا تدافعون عنه. إذن ما في إجارة، يعني لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسه. إذن هذا البند يعني حقيقة مهم هذا، لأنه لو أن النبي أغار على أموال قريش بدون معاهدة مع مشرك المدينة ربما يأتيه الضرب من الخلف، جيد، ربما تعاضد مشرك مكة مع مشرك المدينة، وهذا لا شك شيء ليس بجيد. فالنبي كف أيدي المشركين في المدينة بهذه المعاهدة. البند الثالث: إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. إذن هذا البند أيضا يراد من ورائه ضبط الأمن في المدينة. أي إنسان محدث مجرم فعل جريمة في المدينة ما أحد يؤويه ولا ينصره، وإنما يقام عليه حد الله. إذن ضبط الأمن في المدينة. إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، هذا أيضا يرجع تقريبا إلى البند الأول. إذا كان المؤمنون في حالة حرب ما موقف اليهود؟ الدعم بالمال، أي لأن كلهم سكان المدينة ونحن الآن ندافع عن المدينة وأنتم من سكانها، إذن يجب عليكم أن الدعم، أن تقفوا معنا، تنفقون معنا في تجهيز الجيوش، تنفقون معنا في شراء السلاح، تنفقون معنا في الإعداد للحرب. إذن هذا بند أيضا مهم، يعني إما أن نحن نتولى مسؤولية الدفاع عن المدينة وأنتم من أهلها ومن سكانها ولا تدفعون شيئا، هذا ما غير مقبول. وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليهود، بطانة يهود يعني موالي اليهود الذين حول اليهود الملحقين باليهود كنفس اليهود في هذه البنود وفي هذه الاتفاقية. أيضا أمر مهم جدا يدلك على السياسة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام: النبي لا يأمن من غدر اليهود. ومن ذا الذي يأمن اليهود؟ في أحد يأمن اليهود؟ أي لأن المدينة فيها ثلاث قبائل قوية وغيرها من القبائل، لكن ثلاث قبائل قوية فيها رجال، فيها فرسان، فيها أسلحة، فيها أموال، ويخشى من غدرهم، يخشى من تمالؤه مع المشركين، يخشى يكون هناك يعني مراسلات سرية، يخشى من تخطيط بين المشركين وبين اليهود هؤلاء الذين في داخل المدينة. فالنبي حتى يمنع أي شيء من هذا، ماذا ألزم اليهود؟ ألزمهم بالبقاء بالمدينة. أي شخص منهم يريد الخروج من المدينة يأخذ إذن من النبي، حتى نعرف هذا. إذا خرج شخص منهم نعرف أن فلانا قد خرج. طيب إلى أين يذهب؟ ولذلك اليهود لما كانوا في المدينة كانوا مضبوطين، يعني صح التعبير، محكمين، ما حصل منهم أي غدر إلا في النهاية. طيب كما سيأتي إن شاء الله. لكن اليهود لما انتقلوا إلى خيبر وصار عندهم حرية تحرك، حرية تنقل، أشعلوا حربا عظيمة، هي حرب الخندق، حرب الأحزاب كما سيأتي. يعني اليهود لما كانوا في المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام قيدهم ما يتحركوا، لما أجلاهم وأخرجهم إلى خيبر وصار لهم حرية تنقل وتحرك، جمعوا العرب على النبي وعلى أهل المدينة من المسلمين. إذن أفضل طريقة ما هي؟ أنك تقيد اليهود هؤلاء ما يتحركون. أي يهود يخرج من المدينة يأخذ الإذن. شوف السياسة، هذه الآن السياسة موجودة. طيب يعني موجودة هذه السياسة حتى عند بعض الدول التي يعني تضبط أمنها. بعض الناس الذين ربما يثيرون الشغب، يشوشون، يثيرون الفتن، ماذا تفعل معهم الدولة؟ إقامة جبرية، وما يتحرك إلا بإذنها. في بعض الدول الأوروبية يضعون إسورة تكشف تحرك الشخص ومكانه، والله المستعان. النبي عليه السلام بسياسته هذه الحكيمة سبقهم إلى ذلك، فضبط اليهود أهل الشغب والحرب هؤلاء، والله المستعان. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. إذن هذا البند معناه كل من كان في المدينة من المسلمين من اليهود كلهم من مسؤوليتهم الدفاع عن المدينة. لو هوجمت الدفاع عن المدينة، لو هوجمت. إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. يعني أي خلاف، أي شجار يحدث بين أهل المدينة سواء من المسلمين أو من العرب أو من اليهود، من الذي يحكم فيه؟ ها؟ النبي. إذن أصبح النبي الآن هو الحاكم في المدينة، السلطة الشرعية في المدينة سلطة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك ضبط للأمور. طيب البند الذي بعده، إنه لا تجار قريش ولا من نصرها. قطع العلاقة والنصرة بين أهل المدينة وبين مشركي قريش. إن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. يعني المدينة موزعة بين قبائل وفي حصون وأطم، اليهود لهم أطم ولهم مواضع، كل قبيلة تحمي جهتها، لأن المدينة موزعة على قبائل من العرب ومن اليهود، كل قبيلة من العرب أو من اليهود عليها أن تحمي جانبها. هذا معنى البند الأخير. إذن يعني تلاحظون هذه بنود عظيمة، سياسة عظيمة محكمة. فالنبي أراد عليه الصلاة والسلام أن ينظم الداخل وأن تستقر الأحوال في داخل المدينة، لينطلق بعد ذلك إلى القتال والجهاد في سبيل الله. ولكن هل من الحكمة، هل من السياسة أن يجهز السرايا والبعوث وأن يجهز الجيوش لقتال قريش وقتال أهل مكة المشركين، والأحوال في المدينة لم تضبط بعد؟ لا، ما هو من السياسة. لا، لابد أن نضبط المدينة، فيها مو كلهم مسلمون، فيها مسلمون وفيها مشركون منافقون وفيها يهود وقبائل قوية. إذن لابد من أن نضبط الأوضاع هنا في المدينة، المركز ينضبط ويستقر بعد ذلك الانطلاق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين، نقف عند هذا الحد إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل، والحمد لله رب العالمين.